إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله عز وجل قد اصطفى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، واختاره من بين البشر من أشرف نسب وأعلى قبيلة، ثم كمله بأحسن الصفات وأجمل الأخلاق، وعلمه ما لم يكن يعلم، ودله لأحسن الأعمال وأرفع الخلال، ثم أمرنا بالاقتداء به وجعله أسوة حسنة لنا، فمن اتبعه أحبه الله وهداه، ومن خالفه أبغضه الله وشناه. وإن مما اختص الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طرق التعليم وأساليب التوجيه والتدريس، فقد بلغ الغاية ووصل إلى النهاية في ذلك، وكيف لا وهذه مهمته وتلك وظيفته، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم الناس أن يبدأ بالأصول قبل الفروع، وبالأهم قبل المهم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن ذلك هو الأساس الذي ينبني عليه سائر العبادات. فقد مكث صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 سنة، 10 سنوات منها يعلم الناس التوحيد ويصحح العقيدة، وبعد 10 فرضت الصلاة، وهذا ما دل عليه القرآن في منهج لقمان الذي تحدثنا عليه سابقا، حيث بدأ في وصية ولده بتوحيد الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم أمره بالصلاة: يا بني أقم الصلاة. وكذلك ينبغي أن نكون نحن في تعليمنا وفي دعوتنا أن نرسخ العقيدة في قلوب الناشئة، ونعلق صغارنا بالله سبحانه وتعالى منذ الطفولة، ولنستمع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يحدثنا عن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وهو غلام، قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان راكبا على دبة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، أركبه النبي صلى الله عليه وسلم معه على دبة، فكان رديفا له أو من خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، والغلام الذي يكون دون البلوغ، يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. والوالد حينما يسمع كلمات، كلمات قليلة، سيلتفت إليها ويستمع. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل يكون بحفظ حدوده وأوامره واجتناب نواهيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام، أقلام الملائكة رفعت من الكتابة، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، وجفت الصحف من المداد فلم تعد تكتب. يعني أن كل ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة مستور في الكتاب، قد كتب في اللوح المحفوظ، فلا يتبدل ولا يتغير. وهذا الحديث أصل عظيم في تربية الصبيان وتوجيههم، وكله يدور على تعلق القلب بالله عز وجل والالتفات إليه، وقطع الطمع والرجاء فيما عند الناس، وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالصغار ويستغل المواقف لإرشادهم وتوجيههم. فعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن أبي سلمة صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، فكان هذا ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه معها، كان يأكل مع صلى الله عليه وسلم. قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر يعني في حضانته وفي تربيته، الحجر بفتح الحاء. كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كانت في الطبسيل اللي كيأكلوا فيه، كان يدو يأكل من هنا ومن هنا وهنا، يعني كيلعب في الطبسيل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك، تكون شيء بالشمال، وكل مما يليك، يكون قل لي قدامك، يعني الأدب، تكون شيء من قدام الأخرين، وكل مما يليك. قال عمرو رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي، يعني تلك هذه الحالة هي لا زالت صفة أكلي، ولزمت ذلك وصار من عادتي إلى آخره. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني بعد ذلك التزم هذه الصفة، سمي الله ويكل بيمينه ويكل مما يليه. ومن طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم شد انتباه المتعلم قبل إلقاء العلم، وذلك يكون بطرق، يعني تنبهه، ماشي تعطيه المعلومة وهو غافل، لا، لابد من تقديم تنبيهات وتوجيهات ليستقبل ما عندك ويأخذ ما عندك. كالنداء: يا فلان، يا أحمد، نعم أبي، أو نعم أمي، يا عبد الله، نعم، ثم يكرر الثانية والثالثة حتى يكون مستعدا لاستقبال ما سيوجه إليه. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب مع صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الصبيان ويركبهم معه من الوراء. قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا: يا معاذ لبيك يا رسول الله، لم يقل له شيء، ثم الثانية، ثم حتى كان عنده الشوق والاستعداد إلى أن يتقبل ما سيلقى إليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل على عباده، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، الفائدة الثانية ما قالهالوش ذاك، قالوا من بعد، قلنا ثم سار ساعة يعني قطعة من الزمن. فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا وحدوا الله عز وجل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، هذا من حق الله عز وجل، من حق عباد الله على الله ألا يعذبهم إذا وحدوه سبحانه وتعالى. ومن محاسن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم عرض العلم بطريق التشويق، أن يشوق المستمع إلى ما سيلقى إليه. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات ألا أنبئكم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، كان ممكن يخبرهم أول مرة أكبر الكبائر كذا وكذا وكذا، ولكن فيهم من يكون من يسمع وفيهم من يكون غافل، قال ألا أخبركم، فالناس قالوا أخبرنا يا رسول الله نبئنا، قالوا بلى يا رسول الله يعني أخبرنا، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه الصلاة والسلام. ومن أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إشعار المتعلم بحب المعلم له واهتمامه به. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما ثم قال يا معاذ والله إني أحبك، فقال معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعطاه هذه الوصية هذه وأعطاه الفائدة هذه، قالوا إني كنحبك. وهذا الحديث هذا متسلسل إلى اليوم، له أسند عند العلماء متسلسل بالمحبة، كل شيخ يقول لتلميذه بعدما يملي عليه الحديث والله إني أحبك، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكما قال معاذ للتابعين، وكما قال التابعون لمن بعدهم. ومن سمات التعليم النبوي تشجيع المتفوقين وتحفيزهم، وهذا له دور في شحذ الهمة والتطلع للمزيد من تحصيل العلم. لما نشوف واحد الولد نجيب وكيحفظ مزيان وكيقرأ مزيان نوهبه ونشجعه حتى يزداد في الأخذ، لأنه ماشي كل الناس غيكونوا علماء، إذا كان شي واحد عنده أعطاه الله سبحانه وتعالى موهبة وأعطاه الله سبحانه وتعالى حفظ، فهذا خصنا نهتم به حتى نكون حتى نكونه ويكون أيضا من العلماء في المستقبل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، واسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة سأل صلى الله عليه وسلم قال له شكون اللي هو أسعد الناس بالشفاعة ذلك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يجوبه، فقال له لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. قال له كنظن وكنعتقد بأنه محتاج واحد ما غيسولني على السؤال هذا قبل منك لما أرى من حرصك وشدة حرصك على تحصيل العلم وأخذ الحديث. ثم جاوبه وقال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، من قال لا إله خالصا من قلبه أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن أساليب التربية النبوية عدم المجابهة بالتوبيخ والعتاب، احنا اللي أحسن نقول له أحسنت، واللي أساء نقول له أسأت، ولكن بأي طريقة. فكان صلى الله عليه وسلم يلمح ولا يصرح، لكي يعاتب شي واحد ويبغ شي واحد ما كيذكرش سميته، كان يلمح حتى يفهم ليستجيب ولا يصرح باسمه إلا إذا اقتضت الحاجة التصريح، كما قال صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي كان يصلي ولا يحسن الصلاة قال صلي فإنك لم تصلي، لأن هذا أعرابي جاء من البادية، فلو أن صلى الله عليه وسلم أخر البيان له لما حضر في المرة الأخرى في المرة المقبلة سيذهب ويفوت البيان. صلى الله عليه وسلم أمره مباشرة قال له صلي فإنك لم يعني لا صلاة لك. ولكن صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أغلب الأحوال أنه كان يلمح ولا يصرح. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام كي يشوف الناس كي يعملوا شي مخالفة يقول يا فلان يقول لا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. شاف بعض الناس هو كيصلي وهو كيشوف السماء فقال ما بال أقوام علاش كيرفع الأبصار ديالهم إلى السماء. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم مما يتوقفوا وإلا البصر ديالهم غادي يمشي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال ما قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لما كانت واحد الجارية بريرة جات عند عائشة يطلب منها باش تعاونها باش تحرر نفسها تعتق نفسها من الرق. فعائشة قالت لها نعم نحرك ولكن يعني الولاء يكون للأهل ديالها. قالوا اللي بغوا تعطيهم ياخذوا عنها الفلوس ويحروها قالوا الولاء يكون لنا. الولاء يعني لحمة مثل لحمة النسب يعني يبقى واحد الولاء فيه التوارث من بعد إذا ما كانش الورثة إلى آخره. فقال يكون الولاء لنا. لما جاء خبرت عائشة قالت نبغي نعاونها ونحررها ولكن أهلها يقولون بغوا الولاء يكون لهم. فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها والولاء لك وليس لهم الولاء. ثم جاء وخطب وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني الشرط اللي يكون باطل لا يجوز للإنسان أن يلتزم به. مثلا واحد باع درش واحد أو باع له يعني سيارة أو ما إلى ذلك وقال له شوف هذا الدرهم بيع لك ما تبيع عند حتى شي واحد أو ما تكري حتى شي واحد. هذا الشرط باطل لأنه يحرمون من المنفعة من حقه أن يبيع ومن حق. فهذا الشرط لا يجوز لا يلتزم به المشتري. خيق له وخيق الشرط عليه هو لا يلتزم به لأنه شرط باطل شرط مخالف لمصالح الناس ولشرع الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما أحسنه معلما وما أجله ناصحا وما أجمل تعليمه وما أيسر تفهيمه. فحري بنا أبا ومعلمين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع أولادنا ومع طلابنا وفي حياتنا كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المسلمون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ العلم ما يسمى بالمصطلحات الحديثة بالتطبيق العملي. وهذا يتجلى بكثير بكثرة في العبادات العملية يعني التطبيق العملي. احنا عندنا السنة صلى الله عليه وسلم سنة القولية وعندنا السنة الفعلية. السنة القولية تمثل يعني الجانب النظري والسنة الفعلية تمثل الجانب التطبيقي. فمن ذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أن صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الناس دعا الناس فاجتمعوا فتوضأ أمامهم ليروا كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما انتهى من الوضوء قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يتوضأ يعني نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث به فيهما نفسه. يعني قال النووي من أمور الدنيا أما من أمور الآخرة وخير يحدث نفسه لكن لا يحدث نفسه بأمور الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر هذه صلي فوق المنبر ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع. لما رفع من الركوع نزل القهقه، نزل الوراء يعني حتى ليس بالقبلة، نزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر يعني في الأسفل ديال المنبر. فقال يا أيها الناس، ثم عاد حتى فرغ يعني رجع إلى المنبر حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني صلى الله عليه وسلم أني فعلت هذا باش تقتدوا بي وتعرفوا كيفاش الصلاة ديالي اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فما أجمله من تعليم. وكان من طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يستخدم كل وسيلة، كل وسيلة متاحة بصرية أو سمعية ممكنة من شأنها أن تساعد في على زيادة الفهم أو تأكيد المعنى وتجسيد المفهومات المجردة. لقد استخدم صلى الله عليه وسلم الإشارة بالأصابع والإشارة باليدين، واستخدم الحصى واستخدم العصا واستخدم الرسم على الأرض. مثال الإشارة بالأصابع، صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة، هذه السبابة وهذه الوسطى، السبابة اللي كنت نعمل بها التشهد، قرن بينهما وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، فهو يشير إلى أنه ما بقي من الدنيا إلا كما بقي إلا كما يزيد هذا الأسبوع على هذا الأسبوع، يعني بقي من زمان الدنيا قليل. يعني بعثت أنا والساعة كهاتين، استعمل صلى الله عليه وسلم الإفهام بهذه الطريقة، طريقة الإشارة بالأسبوع، مبينا قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة. الإشارة باليدين أيضا، في حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة، قال الشهر هكذا وهكذا، يعني أشهر هكذا هذه 10 وهكذا 20، ثم خنس أسبوع وقال وهكذا، يعني الشهر 29 يوما، 10 10، لكن في المرة الثالثة طوى واحد الصباع ديالو وقال وهكذا، ليبين أن الشهر، لأن الشهر العربي الشهر 29 يوما، هذا هو الأصل في الشهور القمرية 29 يوم في الغالب يكون، وقد يكون فيه 30، إذن ولكن الأصل الشهر إذا كان فيه 29 يوم فهو شهر كامل. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له 30. قال النووي رحمه الله في الحديث جواز استعمال الإشارة المفهمة في مثل هذا. أيضا صلى الله عليه وسلم استخدم الحصى، في حديث أنس أن صلى الله عليه وسلم أخذ 3 حصيات، 3 حصات، فوضع واحدة ثم وضع أخرى بين يديه ورمى بالثالثة، تلتر رمى بعيدة، فقال هذا ابن آدم، ذلك الحصى الأولى، قال هذا يمثل، قال هذا ابن آدم وهذا أجله، يعني قريب منه 2 قدم بعدتهم، وذاك أمله، اللي رمى بها قال ذاك أمله، معنى أن الأمل أبعد من الأجل، الإنسان عنده أمل طويل ولكن الأجل ما غادي يخلش، غادي يوصل الأجل ديالو وما غادي يحقق لك الأماني اللي كان كيسبو للوصول إليها. الرسم على الأرض أيضا، صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض، في حديث ابن مسعود قال خط صلى الله عليه وسلم خطا بيده، هكذا في الرمل من واحد الخط طويل، ثم خط صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، عمل خطوط عن اليمين وعن الشمال، ثم قال هذه السبل، يعني قال هذا الخط المستقيم، قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم أشار إلى الخطوط اليمين واليسار وقال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. قال هذا مثل صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالخط المستقيم، صراط المستقيم، والخطوط اللي هي على اليمين وعلى اليسار هي طرق ووسائل وسبل الشيطان، قال كل طريق عليه شيطان يدعو الناس إليها. ثم قرأ أن صلى الله عليه وسلم مصداق هذا من القرآن، فهو يفسر الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لكن الناس ما يفهموش كثير، يعني صراط مستقيم كيف شك أن صلى الله عليه وسلم صور بحال هذا الخط هذا والخطوط الأخرى السبل الأخرى اللي طرق الشيطان هي على اليمين وعن اليسار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي الخطوط اللي على اليمين واليسار. فتفرق بكم عن سبيل. إذا اتبعتم ذلك الطرق غد تفرقوا غد تشتوا وغد تدعوا. وكل هذا من أجل بيان المعنى وتحقيق المراد. وقد أنتجت هذه الطرق ثمارها وآتت أكلها بإذن ربها، وانتفع الناس بها حتى استحقوا أن ينزل الله فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أحوج الآباء والمعلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتفوا أثره في تعليم أبنائهم وتربية أولادهم. جعلنا الله ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وجعلنا ممن تعلم العلم وعمل به ودعا به وإليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته وادخلنا في شفاعته واسقنا من حوضه واجمعنا به في جناتك جنات النعيم ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين، وخصوصا المهاجرين منهم الأنصار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع الغمة عن الأمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.